السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل على بركة الله مدارسة الفقه، وكنا وقفنا في باب المسح على الخفين من أبواب الطهارة ومن قصور الطهارة، عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط تقدم كمال طهارة إلى آخره. سبق الحديث عن عدة مسائل في هذا الفصل، وهو باب المس، سميناه المس على الحائل لأن الحوائل التي يجوز المس عليها كما ذكر المؤلف أربعة: الخف ونحوه كالجورب، والثاني العمامة، والثالث خمر النساء، والرابع الجبيرة. وتحدثنا في كل منها عن المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وأيضا تحدثنا عن مسألة التوقيت في المسح وأثر الانتقال من السفر إلى الإقامة والعكس على احتساب المدة في المسح على الخفين. في هذا اليوم إن شاء الله نواصل في شروط المسح، في قوله: وشرط تقدم كمال طهارة. أولا ينبغي أن نفهم تفصيلا في مسألة الشروط. يعني مسألة ابتداء المدة إذا كمها. قضية يعني كان يشير إلى مسألة يعني التنبيه على مسألة يعني ما ليس المدة ليس فيها اعتبار قضية الفروض كما يظن بعض الناس. كان كشرط لهذه يعني خمس فروض. المسح هنا تجديد وليس بعد الحدث. جيد. فهذا طيب. أين قضية الفروض؟ يعني كثير من الناس وبعض الناس يقول أنا بمسح عليها خمس فروض أو مسحت خمس فروض. ليس المسألة معلقة بالفروض. لا، ممكن. هل يمكن للمقيم أن يمسح عشرة فروض أو أن يصلي عشرة فروض وهو لابس الخف؟ يتدرج. يمكن عشرة؟ يمكن أكثر من ذلك. يعني مثلا لنفرض مثلا أن هذا إنسان قام مع أذان الفجر يوم السبت اليوم، انتبه معي، فتوضأ وغسل رجليه ولبس الجوربين، جيد، فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء، فمك الله، جلس هذا الرجل على وضوئه إلى العشاء، فصلى الآن الفروض الخمس يوم السبت كلها، ثم نام، بعد ما صلى العشاء نام، واستيقظ الفجر يوم الأحد ومسح وصلى الفجر، ثم الظهر توضأ ومسح وهكذا. متى الآن ابتدأت المدة؟ نسأل من الأحد. من الأحد فجرا، لأنه الآن قلنا المدة تبدأ متى؟ من المسح بعد الحدث. وهذا متى مسح بعد الحدث؟ فجر يوم الأحد، لأنه أحدث بماذا؟ ماذا كان حدثه؟ النوم، انتقض وضوءه بالنوم، صحيح؟ فلما استيقظ الآن فجر الأحد مسح، فهنا الآن مسح بعد الحدث، بدأت المدة. أنتم معي؟ بدأت المدة فجر الأحد، فهذا صلى يعني مسح الآن يوم الأحد الساعة 5 الفجر، تمام؟ وجلس يمسح الأحد كله. يوم الاثنين استيقظ 4:30، فتوضأ ومسح. يحق لها المسح ولا ما يحق؟ يحق لها المسح، لأن المدة ما بعد انتهت، 24 ساعة بقي منها نصف ساعة، فمسح يوم الاثنين 4:30، ثم بقي على طهارته، فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الاثنين. فالآن هذا الرجل مقيم وصلى كم فرض؟ 15 فرضا. وهل فعله صحيح؟ صحيح. هنا وبقي على طهارته ولهذا يمكن يلغز بها فيقال: هذا مقيم صلى وعليه الجوربان 3 أيام، صلى وعليه الجوربان 3 أيام بلياليهن، فهل هذا صحيح ويمكن؟ الجواب: نعم صحيح ويمكن، والمثال كما ذكرت لكم. نعم، لعله واضح. طيب، جزاكم الله خير. طيب، نعود إلى شروط المسح. شروط المسح يا أخوان، أولا نذكر تأصيل أن شروط المسح الكثيرة التي ذكرها الفقهاء تعود إلى شرطين. تعود إلى شرطين. الشرط الأول اللبس على طهارة، أن يكون لبس هذا الخف على طهارة. والشرط الثاني أن يكون الملبوس صالحا للمسح، أن يكون الملبوس صالحا للمسح. واضح؟ هذا يا أخوان مهم جدا في تأصيل وفهم المسألة. أما الشرط الأول فهذا ما في إشكال، متفق عليه، ما تمسح إلا بعد أن تدخله على طهارة. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الملبوس صالحا للمسح. هذا ما هو الصالح وغير الصالح هذا محل اجتهاد بيننا، وسيأتينا إن شاء الله لما نتكلم عن الشروط، لكن هذا التأصيل واضح الآن. نعم عفوا، هنا سؤال، تقول هو مقيم؟ نعم هو مقيم. نعم سائل تقول مقيم، الجواب نعم، كانت تسأل عن المسألة السابقة. نعم نعود، لكن انتهينا منها، بدأنا في الشروط. أقول الشروط تأصيلا ترجع إلى شرطين، الشرط الأول لبس على طهارة، والشرط الثاني كون الملبوس صالحا. طيب ننتقل الآن إلى ما ذكره المؤلف، قال وشرط تقدم كمال طهارة. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول الذي ذكرته لكم ودل عليه. ولما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والحديث متفق عليه. وهذا الشرط لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو تقدم الطهارة المائية، تقدم الطهارة المائية. وقولنا المائية هذا قيد خرج به الطهارة ماذا؟ الترابية أو طهارة التيمم. فإذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء، فهل يجوز له أن يمسح عليهما؟ مثال ذلك، انتبه صورة المسألة، مثال ذلك هذا إنسان في البر، هذا إنسان خرج إلى البر وليس عنده ماء، ليس عنده ماء، فحضر وقت صلاة العصر، حضر وقت صلاة العصر، ليس عنده ماء فتيمم، ضرب بكفيه التراب وتيمم، ثم لبس الشراب، كان معه شراب بعد العصر فقال ألبسه لأجل التدبئة أن الجو برد. فالمهم صلى المغرب بالتيمم وصلى العشاء بالتيمم لأنه في البر. لما جاء يعني الساعة العاشرة رجع إلى بيته، رجع إلى بيته فنام، استيقظ لصلاة الفجر، أراد أن يتوضأ لصلاة الفجر، هل له أن يمسح على هذا الشراب؟ انتبه، هل له أن يمسح على هذا الشراب أم لا؟ الجواب لا. طيب إذا قلتم لا، هل أدخل الشراب على طهارة؟ قلنا لا. هذا الرجل الآن فلم يدخل الشراب على طهارة، أليس التيمم طهارة؟ ما يريد الله ليجعل عليكم الحامها ولكن يريد ليطهركم، بعد أن ذكر التيمم الآن أدخله على طهارة صحيح، فكيف تقول الآن أدخله على طهارة ولا يجوز له أن يمسح؟ الجواب نعم صحيح، هذه الطهارة ليست طهارة مائية، ويشترط في جواز المسح على الخفين أن تكون الطهارة مائية. نعم حتى على القول بأنه رافع، هذا حتى على القول بأنه رافع للحدث. ولهذا يا أخوان يعني نفرض أن الإنسان مثلا يتيمم لأجل عدم القدرة على استعمال الماء، فهل له أن يبقي الشراب عليه مدة أكثر من يوم وليلة وهو مقيم؟ واضح المسألة؟ يعني إنسان ما يستطيع الوضوء لأجل تعذر استعماله وهو في بيت فلبس الشراب، هل له أن يبقي الشراب عليه أسبوع وهو يتطهر بكل فرض يتيمم ويصلي كل فرض؟ فنقول الآن الشراب تبقى عليه، ولا نقول كل يوم وليلة أفسق والبيت؟ واضح المسألة؟ المسألة واضحة؟ أعيدها مرة، هذا إنسان لا يستطيع استعمال الماء لتعذره عليه لمرض وهو في بيته مقيم، طيب؟ فالآن لبس الشراب، فهل نقول كل ما مر عليك يوم وليلة تخلع الشراب، أو نقول يجوز لك أن تبقيه ولو بقيت أسبوعا أو شهرا؟ نعم الجواب يجوز، لا ما في ولو ما في مشقة يبقيه. نعم صحيح يبقيه عليه، نعم أحسنتم صحيح، إجابة صحيحة، يبقيه عليه ولو بقي عليه مدة طويلة، لأن الرجل، هل الرجل لها علاقة بطهارة التيمم؟ لا، التيمم في عضوين فقط، الوجه والكفين، واضح؟ فالرجل ليس لها علاقة بالتيمم، واضح يا أخوان؟ إذا ننتبه إلى هذا الشرط. الشرط الأول قول المؤلف وشرط تقدم كمال طهارة، هنا تقيدها بكلمة طهارة مائية، هذا قيد خرج به ماذا؟ هذا القيد خرج به طهارة التراب، طهارة التيمم. طيب انتبه، هنا نقطة أخرى في كلام المؤلف وشرط تقدم كمال طهارة، انتبه، وهذه أمر ينبغي أن ننبه إليه الإخوة والأخوات، أن كلام الفقهاء دقيق، ولهذا علم الفقه يحتاج إلى إنسان حاضر الذهن ويدقق في عباراتهم. فقولهم وشرط تقدم كمال طهارة، وضع تحت كلمة كمال خط، لم يقل المؤلف رحمه الله وشرط تقدم طهارة، وإنما قال وشرط تقدم كمال طهارة، يعني يشترط أن تلبس الخفين أو الجوربين بعد الطهارة أو بعد كمال الطهارة، ها؟ بعد كمال الطهارة على كلام المؤلف. نعم. ثمرة أو أثر هذه الكلمة، الأثر هو ما يفعله، ما نراه الحقيقة مما يفعله عدد من الناس. صورة ذلك أن بعض الناس نراهم إذا توضأ يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الشراب، واضح؟ هذا الآن أدخلهما على طهارة؟ بلى على طهارة، لكن هل أدخلهما بعد كمال الطهارة؟ الجواب لا، هذا هو الفرق. إيه، فإذا على كلام المؤلف هذا الرجل الآن هل يجوز له أن يمسح على خفيه؟ انتبهوا، هذا ترى يا إخوان واقع، وهذا نراه، شاهد بعض الناس يتوضأ مثلا خاصة إذا كان جالس، يتوضأ فيغسل رجله اليمنى ثم يلبس، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس، فهنا لم يتحقق الشرط، لأن الشرط بعد تحقق بعد كمال الطهارة، وهذا لم يدخل اليمنى لأنه الآن أدخل الشراب الأيمن قبل كمال الطهارة، الآن ما بعد الطهارة، والشرط إدخالهما بعد كمال الطهارة، وهذه مسألة اجتهادية، وهذا هو الأحوط يا أخوان، هذا هو الأحوط والأظهر في الدليل، والأحوط أن الإنسان لا يستبيح المسح إلا بعد إدخالهما بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله الشرط الثاني وستر ممسوح محل الفرض، وستر ممسوح محل فرض، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض؟ محل الفرض هو ما يجب غسله، وهذا سبق في فروض الوضوء، ما هو الذي يجب غسله في الرجل، ذكرنا لكم ما هو الواجب في غسل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هل الكعبان داخلة؟ الكعبان هل هما داخلة في الواجب؟ نعم. إذن هذا محل الفرض، هو ما يجب غسله في الوضوء. يقابل ذلك مفهوم كلام المؤلف أن ما لا يستر محل الفرض لا يجوز المسح عليه، واضح؟ فإذا لبس الإنسان خفا أو جوربا لا يستر محل الفرض فلا يجوز له أن يمسح عليه. ويتعلق بهذا المفهوم صورتان مهمتان، انتبه. الصورة الأولى ما يبدو معه بعض محل الفرض لقصوره عن الستر، يعني ما لا يستر لكونه قاصرا عن الستر، ما لا يستر لكونه ماذا؟ قاصرا عن الستر، مثل كان يكون نازلا عن الكعبين، يعني هذا الملبوس يكون نازلا عن الكعبين، أو يظهر معه العقب أو الأصابع، في هذه الصور جميعا لا يجوز له أن يمسح. أو أيضا ما يكون مخرقا، الخف أو الجورب المخرق إذا كان الشراب فيه خرق شق، فهنا الآن هل هذا الملبوس ستر محل الفرض إذا كان الشراب فيه شق خرق، هل ستر محل الفرض؟ الجواب لا، لأن فيه جزء الآن مكشوف ما هو مستور، واضح؟ ففي هذه الصور نحن الآن أنا أولا نشرح كلام المؤلف، أهم شيء نفهم كلام المؤلف أولا ثم نوضح. في هذه الصور جميعا لا يجوز المسح، لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط جواز المسح، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض. من أمثلة ذلك الكنادر، ما نعرفه، تعرفون الكنادر؟ معروفة، هذه من جلد خف، فلو أن إنسانا توضأ وغسل رجليه ثم لبس هذه الكنابر أو ما يسمى بالجزمة جلكم الله، ها؟ فقال أنا أدخلتهما بعد كمال الطهارة، فهل لي أن أمسح عليهما؟ أنا لابسهما الآن، لبسته توضأت لصلاة الظهر وبعد كمال الطهارة لبستهما ولم أخلعهما حتى جاء العصر، الآن أتوضأ لصلاة العصر، هل لي أن أمسح عليهما؟ نقول لا. لماذا؟ هذا خف من جلد سميك وأدخلته بعد كمال، لماذا؟ لأنه لم يستر محل الفرق. ما هو الذي بدا؟ الكعبين، لأن الكلام على الكنادر المعروفة، هذه الغالب في الكنادر أن الكعبين يكونان مستورين ولا مكشوفين؟ مكشوفين، الكلام على الغالب. لكن لو أن مثلا حذاء يغطي الكعب فهذا يمسح، ما في إشكال، قال كلام المؤلف يمسح، واضح يا أخوان؟ إيه نعم. فهذا إذن ما يتعلق بمسألة ما يبدو من الصورة الأولى، وهي ما يبدو معه بعض محل الفرض لقصوره عن الستر، لقصوره عن الستر، كان يكون نازعا كعبين غيرها، أو ما يعرفون ما يسمونه الأنقل اللي يلبسه الرياضيون، يكون يشد القدم يلبسها، يعني أهل الرياضة يكون يعني كالمشد، هذا يستر القدم إلا العقب، العقب يكون مكشوف وأطراف الأصابع مكشوفة، فهذا هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا، لعدم ستره لمحل الفرض، لعدم ستره لمحل الفرض، واضح يا أخوان؟ طيب، أما مسألة المخرط فالأقرب فيها والله أعلم أن يفرق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وسماحة الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. فإذا كان الخرق يسيرا عرفا فلا بأس يمسح، وإذا كان كبيرا فلا يمسح، واضح؟ هذا قياس أصول الشريعة في التفريق بين اليسير والكثير، كما فرقوا بين يسير النجاسة وكثيرها في العفو عنها. وأيضا جاء عن سفيان الثوري قال امسح عليها ما تعلقت بها رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين إلا محرقة أو نحو ذلك. فالغالب نعرف أن الصحابة الغالب عليهم الفقر، والفقراء لا تخلو خفافهم من خروق وشقوق ونحو ذلك. فالحاصل أنه إذا كان الخرق يسيرا عرفا فلا بأس، وإذا كان كبيرا فلا يمسح. والأولى حقيقة ما دام الإنسان وسع الله عليه، فنقول الأولى وخروجا من الخلاف أن يمسح، يعني لا يمسح عليه. ثم أيضا في هذا تمام الزينة، الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة يتزين الإنسان، وهل من الزينة أن الإنسان يقابل ربه ويناجيه بهذا الخف المخرق؟ الإنسان إذا ذهب إلى وليمة عزيمة تذهب بهذا الخف المخرق أمام الناس، الواحد يحضر مناسبة وشرابه مشقق، لا، تجده يبحث عن الجديد. فكذلك الإنسان في صلاته إذا وسع الله عليه، لكن هذا من حيث الأولى، لكن من حيث الصحة وعدمها فالكلام كما سبق. طيب، إذن واضح يا أخوان، هذا الصورة الأولى، ما لا يستر لقصوره عن محل الفرض، فالمذهب عموما مطلقا لا يرون جواز المسح عليه، ونحن أو الأقرب الله أعلم نقول إذا كان الخف صغيرا لا يستر لقصوره فهذا لا يمسح، أما إذا كان مخرطا فكما سبق. الصورة الثانية، الصورة الثانية في هذا الشرط، ما لا يستر محل الفرض لرقته، ما لا يستر محل الفرض لرقته، وهو الجورب الشفاف، هذا ما يسأل عنه أيضا بعض الناس ولا سيما النساء، إذا كان الجورب شفافا، بحيث المقصود بالشفاف ضابط الشفاف من غير الشفاف، ما يصف لون البشرة، يعني إذا كانت البشرة تبدو من ورائه واضح مثلا لون البشرة بيضاء أو سمراء أو تبدو العروق عروق الرجل فهذا شفاف، أما إذا كانت لا تبدو لون البشرة لا يبدو فهذا ليس بشفاف. حكم طبعا هذا النوع من الجوارب هل هو ساتر لمحل الفرض أو ليس بساتر؟ ها؟ أما من جهة القصور ليس بقاصر، هو مغطي جميع محل الفرض لكنه غير ساتر من جهة صفائه، ولهذا قلنا ما لا يستر لرقته، ما لا يستر لرقته. وهذا تكاد تتفق كلمة أهل العلم المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، نقل الاتفاق عليه عدم جواز المسح عليه. ونبه إلى تنبيه أنه اشتهر عزو الجواز إلى شيخ الإسلام تيمية ولم يوقف على نص له بذلك، اشتهر في بعض الكتب والأبحاث وهذا رأيته القول بالجواز، وعزو هذا القول إلى شيخ الإسلام تيمية. وهناك رسالة دكتوراه في كلية الشريعة قسم الفقه اختيارات شيخ الإسلام تيمية، وجاءت إليها في أحكام الطهارة الرسالة الأولى في الطهارة، الباحث في هذه الرسالة قال تتبعت وبحثت عن توثيق هذا القول لشيخ الإسلام فلم أره، ما وجدت. فإذا لا يصح العزو هذا الرأي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا الجواب أن المسح إذا على الجوارب الشفافة لا يمسح، لا يمسح، وهذا كالمتفق عليه، ما نقول هو إجماع لكن كالمتفق عليه بين أهل العلم. طيب هذا إذن الشرط الثاني. الشرط الثالث ثبوت الممسوح بنفسه، ثبوت الممسوح، وهذا قال وثبوته بنفسه، وثبوته بنفسه، ولهذا نعبر عنه الشرط الثالث فنقول ثبوت الممسوح بنفسه. معنى هذا الشرط أن بعض الخفاف لا تثبت إلا بشد، يعني ما يثبت بنفسه، ما يثبت إلا بشد. والدليل على هذا، ما هو الدليل على اشتراطهم هذا الشرط؟ ارجعوا إلى التأصيل السابق، قلنا التأصيل شرط أول الطهارة، والشرط الثاني أن يكون صالحا أو ثبوت مسمى الخف، أن يكون صالحا بثبوت مسمى الخف له. فقالوا إن الخف المعتاد هو هذا، الخف المعتاد هو ما يثبت بنفسه، أما ما يثبت بغيره بشد وربط فهذا ليس هو الخف فلا تدخله الرخصة. هكذا ذكر أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراطه، وقرر ذلك شيخ الإسلام تيمية تقريرا واضحا، وهو الأقرب، وهو الأقرب أنه لا يشترط ذلك لأنه ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح. طيب الشرط الرابع قال وإن كان مشي به عرفا، وإن كان مشي به عرفا، إن كان المشي به عرفا. وأيضا دليلهم على هذا الشرط هو ما سبق، دليلهم هو ما سبق، وهذا حقيقة أيضا متفق عليه أو كالمتفق عليه بين أهل العلم، وأن ما لا يمكن المشي عليه فهذا ليس بخف، ونحن نتكلم عن الخف. فإذا تصور أن هناك شيء لا يمكن المشي به، إن كان المشي لا يمكن المشي به عرفا فهذا لا يجوز المسح عليه. يعني مثال تصويري، لو واحد مثلا وضع أوراق، ما جالس واحد مقعد، مقعد ووضع أوراق، ورقة من فوق القدم، ورقة من تحت القدم، ورقة من جنب، ورقة من جنب، أوراق وضعها حطها بس مجرد وضع، فهل يمسح على هذا؟ يقول هي ساترة لمحل الفرض، وأنا وضعتها بعد كمال الطهارة. فنقول لا، لأن هذا لا يمكن المشي عليه، ما هو خف، الخف هو ما يمكن المشي عليه، واضح؟ طيب ما ثم قال المؤلف رحمه الله: وطهارته. قال: وطهارته، يعني طهارة المقصود ايش؟ الممسوح، طهارة الممسوح. يقابل الطهارة النجس، والنجس سواء كان نجسا عينا او نجسا حكما. واضح؟ ما الفرق بين نجس العين ونجس الحكم؟ نجس العين يعني تكون عينه نجاسة. مثال ذلك: لو أن رجلا تطهر ولبس خفا مصنوعا من جلد كلب أو من جلد خنزير، هذا الآن الخف طاهر ولا نجس؟
نجس،
نجاسة عينية. طيب، طهارة حكمية اللي يعبر عنها بالمتنجس. مثال ذلك: إنسان لبس شراب مصنوع من الصوف، طيب، ثم وطئ مشى على بول، ها، مشى على بول، صار الآن أسفل الشراب نجس، نجاسة. ما نوع النجاسة؟ عينية أو حكمية؟ نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. فهل له أن يمسح؟ نقول الحقيقة هناك فرق بين رفع الحدث وإزالة النجس. تذكرون هذا مر علينا، رفع الحدث وإزالة النجس. فإذا مسح الآن المسح صحيح، صحيح أليس كذلك؟ مسح الآن على ظاهر القدم، هل تمسح الباطن؟ النجاسة في الباطن، فالمسح صحيح، لكن لا يجوز له استباحة هذا المسح بالصلاة مثلا أو أشياء مما تشترط له الطهارة. فنقول المسح صحيح هنا، لكن لا يجوز له أن يصلي بهذا المسح، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. واضح؟ طيب، ما الفائدة؟ يستفيد بهذا مثلا مس المصحف، نقول لا بس يجوز أن يمس المصحف ولو كان في باطن خفه نجاسة. واضح؟ فيمس المصحف أو يقرأ القرآن مثلا أخذا بالأكمل أن يكون على طهارة. واضح؟ فهذا هو الفائدة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس: وإباحته. قال: وإباحته، الضمير يعود على ماذا؟ الممسوح، يعني أن يكون الخف مباحا. هذا الشرط الخامس، يبدو الخامس أو السادس، السادس عفوا، السادس. وإباحته يعني أن يكون الخف مباحا، يقابل المباح المحرم، يقابل المباح المحرم. والمحرم نوعان، انتبه، هذا يفيدك في أبواب كثيرة من الفقه. المحرم نوعان، النوع الأول محرم لحق الله، مثل الحرير للرجل، الحرير للرجل، يعني لو أن إنسان لبس خفا، رجلا أقصد الرجل لبس شرابا من الحرير، واضح؟ فهذا محرم، تحريم هنا لحق من؟ من المحرم؟ لحق الله سبحانه وتعالى. إذا تصور، هل تصور هذا؟ نعم. أو مثال آخر أوضح: الصور المحرمة، لو كان الشراب فيه صور محرمة فهذا تحريم محرم لحق الله. النوع الثاني محرم لحق المخلوق، محرم لحق المخلوق، مثل المغصوب والمسروق، المغصوب والمسروق ونحوهما. طيب، واضح يا أخوان؟ نعم. السباع نهي عن جلود السباع، هل يجوز لها اللبس أصلا؟ نعم، يترتب عليه. نعم، إذا قلنا أنه محرم لحق الله فيدخل في هذا، لكن يعني هي مسألة تحتاج إلى حكم تحرير، حكم اللبس أصلا، فقد نهي عن جلود السباع أن تفترش، ولعلنا نحقق المسألة إن شاء الله. لا، يجوز إذا كان يعلم، ما يجوز طبعا، يعني ما معروف هذا، وهذا من محرم لحق الله الحرير، والمقصود الحرير الطبيعي طبعا، الحرير الطبيعي لأنه محرم على الرجل. طيب الشاهد يا أخوان نعود. قالوا لأن الرخصة لا تستباح بالمعصية. دليل على ذلك قالوا لأن الرخصة لا تستباح بالمعصية. ويرى بعض أهل العلم جواز المسح لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. يعني النهي لم ينهى، لم يرد النهي عن المسح، وإنما نهي عن السرقة، نهي عن الغصب، نهي عن لبس الحرير، ولم ينهى عن المسح. فهذه الحقيقة مسألة اجتهادية، ويعني يدخل فيها الاحتياط. الأحوط للإنسان، الأحوط أن يعني يجتنب المسح على الخف المحرم، سواء كان تحريمه لحق الله أو تحريمه لحق المخلوق أو تحريمه لحق المخلوق. طيب إذن هذه الشروط أكملناها، شروط ستة شروط: كمال الطهارة وستر الممسوح محل الفرض وثبوته بنفسه وإن كان المشي عرفا، وطهارة الممسوح وإباحة الممسوح. ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي صفة المسح. صفة المسح ذكر الآن تكلم الشيخ رحمه الله المؤلف عن صفة المسح على هذه الممسوحات، فبدأ بالعمامة، بدأ بالعمامة فقال: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني لو أن الإنسان لبس العمامة وأراد أن يمسح فكيف يمسح؟ هل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ هل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ الجواب لا، وإنما الواجب ماذا؟ يمسح الدوائر، هذه أكثر الدوائر، فلا يجب أنه يعممها تماما، وإنما يمسح هكذا أكثر دوائر العمامة فيمسح عليها أكثر دوائر العمامة. والسنة أيضا أن يمسح بناصيته، يعني إذا كانت بادية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة. وهذا مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة. طيب واضح يا أخوان؟ إذا لبس الإنسان الإمامة كيف يمسح عليها؟ كما قال: ويجب مسح أكثر دوائر العمامة. طيب الثاني، نعم، الناصية المقدمة، هذه مقدمة الرأس، فمسح عن بالناصية. قال الأمر الثاني أو الفرع الثاني في هذه المسألة المسح على الخف. المسح على الخف، يعني إذا كان إنسان لابس الخف فكيف يمسح عليه؟ واضح يا أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وأكثر، يعني ويجب مسح أكثر ظاهر قدم خف. انتبه الآن، كثرة الإضافة كلها مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، كثرة الإضافات في التعبير، قلنا نعم. يجب مسح أكثر وليس كل ظاهر، شقاب الظاهر الباطن، القدم، قدم الخف، قدم الخف. واضح يا أخوان؟ إذا كان الإنسان عليه جوربا شراب أو خفا من جلد وأراد أن يمسح فإنه يمسح الظاهر ليس الباطن. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي. طيب الآن الباطن اللي هو الأسفل سقط ما يمسح، طيب الظاهر هذا الذي فوق هل يمسح كله؟ أكثره وليس كله، واضح؟ وهو نعم هو الصحيح، إنه لا يمسح الباطن ويمسح أكثر ظاهر الخف، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. طيب هل هناك صفة معينة؟ يعني هل يمسح بثلاثة أصابع أو أربعة أو بالخمسة الأصابع؟ نقول لا، كيفما مسح أجزأ، كيفما مسح أجزأ، الأمر واسع، الأمر واسع. أيضا هل يبدأ باليمنى ثم اليسرى أو يمسحهما تماما؟ الأمر واسع، سواء مسحهما في وقت واحد. وهذا يعني رأي بعض العلماء كالشيخ محمد الزمين قال لأنه ظاهر الحديث فمسح عليهما أنه في نفس الوقت، يعني يكون الإنسان يبل أصابع يديه ثم يمسح عليهما تماما في نفس الوقت. ولو قدم اليمنى مسحهما ثم اليسرى قياسا على الأصل البدن المبدل منه هو الرجل، الرجل تغسل اليمنى ثم اليسرى، فهذا أيضا مجزئ وجائز. طيب لو عكس، لو مسح الجورب الأيسر ثم الأيمن هل يصح؟ لو مسح الجورب الأيسر ثم الجورب الأيمن هل يصح؟ لا بأس. نعم لا لا صحيح، جواب لا بأس يجوز، هو حتى الرجل أنها البدل له حكم مبدل. يعني الإنسان إذا توضأ مثلا وأراد أن يغسل رجليه هل له أن يقدم اليسرى على اليمنى؟ الجواب نعم، هذا سنة، فقد ترك سنة. وكذلك في اليدين تقديم اليمنى على اليسرى في العضو الواحد سنة، تقديم اليمنى على اليسرى في العضو الواحد سنة. طيب نقول يجوز الصلاة في الدار المغصوبة، تصح الصلاة، لكنك آثم بالغصب. أما الصلاة صحيحة، الصلاة مركبة من شروط وأركان واجبة، ألم توجد هذه؟ الآن اللي صلى في الدار المغصوبة أليس قد صلى صلاة شرعية بأركانها وواجباتها وشروطها؟ خلاص صحيحة، لكنه الغصب شيء آخر، فنقول أنت آثم بغصبك وصلاتك صحيحة. طيب لا 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 استحسان. إذا طيب هل يكرر المسح؟ لا لا يكرر، لأن طهارة المسح مبنية على التخفيف، طهارة المسح مبنية على التخفيف. طيب أنا أطرح مسألة وأكلفكم بها يعني تتأملون فيها. نعم عفوا، هذا سؤال وأجابوا عنه، هل يمسح على باطن القدم؟ قلنا لا، لا يمسح على باطن القدم، المسح يكون على الظاهر وليس استيعاب الظاهر فقط، وإنما يمسح أكثره، يمسح أكثر الظاهر. لكن هنا مسألة قد تقع الحقيقة وأنا أطرحها يعني تبحثونها وتنظرون. أحيانا يلبس الإنسان الخف مقلوب، واضح؟ يعني يكون مستعجل أو بعد النوم هو جاي من النوم فيلبس الخف مقلوبا ثم يمسح عليه، فإذا مسح بعد ما مسح ينتبه أنه مقلوب فيعدله، هل يصح المسح هنا أو لا؟ هل العبرة بظاهر القدم أو بالجورب؟ لأن إذا قلنا العبرة بالجورب فهو قد مسح أسفل الجورب، وإذا قلنا العبرة بالقدم فقد مسح ظاهر القدم. طيب تأملوها الصورة واضحة بس. ثم قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة الفرع الثالث، وجميع جبيرة، وجميع جبيرة، هذه الفرع الثالث، صفة مسح الجبيرة، صفة مسح الجبيرة. وكلام الشيخ المؤلف رحمه الله يفيد أنه لابد أن يمسح على الجبيرة كلها، لابد أن يمسح على الجبيرة كلها، لحديث استدل بحديث صاحب الشجة، ولأنه بدل عن غسل العضو ويجب تعميمه بالغسل لو كان صحيحا، لكن لا يكرر المسح لأن طهارة المسح مبنية على التخفيف دون التكرار، مبنية على التخفيف دون التكرار. واضح يا أخوان؟ وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أظن تذكرون ذكرناها أظن الأسبوع الماضي، من الفروق بين الجبيرة والخف أن الجبيرة يجب استيعاب كلها، يجب استيعابها كلها، أما الخف فلا، يمسح أكثر الظاهر، أكثر الظاهر، هذا فرق. الفرق الثاني، الفرق الثاني بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة المدة. نعم الخف مؤقتة وطهارة الجبيرة ليس لها توقيت إلى انتهت الحاجة، إذا انتهت الحاجة منها البر. الفرق الثالث أن الجبيرة تشمل الحدثين، يعني يمسح في الحدث الأصغر والأكبر حتى في الغسل، أما الخف في الحدث الأصغر فقط. اشتراط الطهارة هذا نبهنا عليه، اشتراط يشترط أن يدخل بالنسبة للخف يشترط لجواز المسح إدخاله على طهارة، أما الجبيرة فيجوز المسح ولو لبسه أو وضعه على غير طهارة، ولو وضعه على غير طهارة. طيب المسألة الخامسة ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بهذه المسألة وهي مبطلات المسح. المسألة الخامسة اجعل عنوانها مبطلات المسح، وتحت هذه المسألة فرعان، تحت هذه المسألة فرعان. الفرع الأول إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض، نعم قال وإن ظهر بعض محل فرض، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أو تمت المدة الحكم استأنف الطهارة، يعني خلاص الطهارة الآن بطلت. صورة المسألة دعونا الآن في الفرع الأول الذي جعلناه إذا ظهر بعض محل الفرض. صورة المسألة هذا إنسان لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما نصف يوم، ثم انحسر الشراب وظهر الكعبان، انحسر الشراب وظهر الكعبان. الكعبان محل فرض ولا لا؟ بلى. فهنا الآن ظهر محل الفرض، فعلى كلام المؤلف إن ظهر بعض محل فرض الحكم استأنف الطهارة، خلاص يقول بطلت الطهارة، ما يجوز لك تمسح، لا يجوز لك أن تمسح، واضح؟ طيب حتى لو كان يسيرا الظاهر، لا الظاهر القدر الظاهر، متى ما ظهر شيء من محل الفرض فلا يجوز لك، أو عفوا بطلت الطهارة، بطلت الطهارة، لهذا قال استأنف الطهارة، الطهارة الآن بطلت. ولهذا عنوان المسألة هي المسألة الخامسة بعنوان مبطلات الطهارة، مبطلات الطهارة. فظاهر كلامه ولو كان يسيرا، أي بعد ما لبس ومسح، أيضا لابد بعد ما لبس ومسح بعد الحدث. الصورة، الصورة ذكرتها أعيدها يعني، طيب نعيدها لا بأس. رجل لبس الخف ومسح عليه بعد الحدث، وبعد المسح انحسر هذا الخف وظهر الكعبان، فهل له أن يمسح بعد هذا؟ لا. يقول المؤلف إن ظهر بعض محل فرض استأنف الطهارة، نقول خلاص الآن تخلع الخفين كلها وتتوضأ وضوء طهارة مائية وتلبس الخفين من جديد بعد الحدث. نعم بعد الحدث. ولهذا طيب مسألة أخرى، لو أنه لبس الشراب توضأ طهارة مائية، ولبس الشراب لما توضأ لصلاة الظهر وبقي إلى صلاة العصر، قبل أذان العصر انحسر الشراب وظهر الكعبان، انحسر الشراب وظهر الكعبان، فهل بطلت الطهارة أو له أن يمسح؟ نقول أرفع الشراب وامسح. ايوه له ان يمسح، لانها الان ما بعد انتهت المده اصلا، حتى لو خلع الشراب كله، صحيح حتى لو خلع الشراب كله، نعم صحيح لم تبطل، لحظه لم تبطل حتى لو خلع الشراب، لانه الان المده اصلا يعني ما بعد بدات. ولهذا بعض الناس مثلا يتوضا ويلبس الشراب ثم يريد يغير الشراب، فنقول لا بأس ما دام أنك ما أحدثت، ما دام أنك ما أحدثت فلا بأس، تخلع الشراب الأبيض وتلبس الشراب الأسود وتستمر. إذا أحدثت لا يؤثر، لو أحدثت خلاص نقول. طيب لو مسح بعد الحدث، مسح بعد الحدث يعني هو الآن لبسه لصلاة الظهر ثم أحدث الساعة الثانية ثم توضأ للعصر ومسح عليه بعد صلاة العصر طاهر، لكن انحسر الشراب، هل له أن يصلي به المغرب؟ واضح الصورة؟ الصورة واضحة؟ لا يصح، نعم، لأنه مسح عليه بعد الحدث، مسح عليه بعد الحدث. طيب إذا أدخل يده في الشراب، هذا يحتاج الإنسان للحكة مثلا، يعني إنسان أحيانا يحس في شيء في قدمه يحتاج أن يحكه، فيدخل أصبعه ويحك هذا الموضع في قدمه، فهذا ليش يبطل؟ هل ظهر بعض محل الفرض؟ ما ظهر، ما ظهر. فالأقرب الله أعلم أنه لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، لأنه الآن على الشرط نحن، لم يظهر بعض محل الفرض، لم يظهر بعض محل الفرض. طيب
أي
السؤال اللي يعني طرحته قبل قليل؟ لا، هذا السؤال هل يصح المسح، يعني هل المسح صحيح هنا؟ نقول هل المعتبر ظاهر القدم ولا ظاهر الخف؟ نشوف إذا كان المعتبر ظاهر القدم هو مسح ظاهر القدم، إذا كان المعتبر ظاهر الخف هو مسح أسفل الخف. أين؟ طيب نعود يا أخوان، عفوا يا أخوان بس أستاذنكم بس حتى نكمل. جيد، هذه طيب لعلي نكملها، بس نكمل المؤلف، وهذه مسألة الفوقاني والتحتاني إذا لبس خفين، هذه الفقهاء يذكرونها، إن لبس الجورب الفوقاني والتحتاني يتكلم عنها الفقهاء. خلونا الآن في والمسألة الثانية، أو تمت المدة، صورة المسألة، هذا رجل توضأ ولبس الخفين الساعة 7 يوم السبت، يعني توضأ بالماء طهارة مائية ولبس الخفين، ثم أحدث في 10 ثم توضأ ومسح عليهما 12 لصلاة الظهر يوم السبت، واضح؟ فالآن مدته متى بدأت؟ بدأت 12 الظهر. طيب يعني كم يستبيح مدتها؟ كم قلنا؟ يوم وليلة 24 ساعة. 24 ساعة متى تنتهي؟ 12 ظهر يوم الأحد، 12 ظهر يوم الأحد معي. فهذا الرجل 11:30 يوم الأحد، 11:30 توضأ، أراد أن يصلي ركعتي الضحى، قال بقي على الأذان نصف ساعة فرصة نصلي الضحى أو أكثر من نصف ساعة، فتوضأ ومسح على خفيه وصلى ركعتي الضحى وبقي ينتظر الصلاة. جاء 12 الآن انتهت المدة، 12 يوم الأحد انتهت المدة، 12:08 أذن الظهر فحضرت صلاة الظهر، هو الرجل على طهارته، هل انتقضت الطهارة أو باقي؟ على كلام المؤلف نعود، قال أو تمت المدة، أو تمت المدة استأنف الطهارة، يعني على كلام المؤلف وهو المذهب أنه بمجرد 12 خلاص نقول بطلت طهارتك، فعليك أن تذهب وتخلع الشراب وتتوضأ بالماء وتلبس، واضح؟ والقول الثاني في المسألة هو الأقرب والأرجح، أن الطهارة لا تبطل. لماذا؟ لأن هذا التوقيت توقيت للمسح، أليس كذلك؟ ما نحن نقول هذا توقيت المسح ومدة المسح، فنقول لما جاءت 12 ظهر يوم الأحد انتهت مدة المسح، فلا يجوز لك أن تمسح، أما أنت فعلى طهارتك. وعندنا قاعدة ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، ما هو اليقين الثابت؟ الطهارة، عندنا طهارة شرعية ثابتة بيقين، ولا يمكن أن نزيل هذه الطهارة إلا بيقين، وليس عندنا يقين. الرجل الآن على طهارته، كيف نبطل طهارة شرعية بدون دليل؟ أما قول إن المدة انتهت فنقول نعم انتهت المدة التي هي مدة المسح، فلو أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر عندما أذن 12:08 هل يمسح؟ لا، نقول طبعا كلنا نقول لا تمسح، لأن المدة انتهت فلا يجوز لك، أما هو باق على طهارته، واضح يا أخوان؟ إذن هذه صورة المسألة وحكمها. فمبطلات المسح إذن على كلام المؤلف 2، نعم إذا ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة، وذكرنا أن تمت المدة هذه قول مرجوح. طيب في سؤال تقول إذا طيب انتهت مدة المسح هل صلاة الضحى تقبل؟ صحيح صلاة الضحى لأنها قبل انتهاء المدة، هو توضأ لصلاة الضحى قلنا 11 ونصف ومدته تنتهي الساعة 12، واضح؟ حتى لو صلى بعد انتهاء المدة، نفرض أنه في غير وقت نهي مثلا، نفرض أن مدته الساعة 11، لو فرضنا أن مدته تنتهي الساعة 11 صباحا، فتوضأ 10 والنصف وبقي على طهارة وصلى الضحى 11 والربع، صلاة صحيحة؟ صحيحة، لأنه على طهارة، مبني على طهارة، ما زال على طهارته. طيب إذن باختصار نعيد الفصل. الفصل تضمن 5 مسائل نعيدها باختصار. المسألة الأولى الحوائل التي يجوز المسح عليها، وهي 4: الخف ونحوه، والعمامة، وخبر النساء، والجريرة. والمسألة الثانية التوقيت في المسح، وتحدثنا عن توقيت المسح على الخفين، وهل يشمل سفر المعصية، ومتى تبدأ المدة، وأثر الانتقال من السفر إلى الإقامة أو العكس على احتساب المدة. والمسألة الثالثة شروط المسح، وذكرنا الشروط. والمسألة الرابعة صفة المسح. والمسألة الخامسة مبطلات المسح. مبطلات المسح. طيب لا بأس نأخذ بعض الأسئلة. انتهت المدة 10 صباحا وهي ما زالت على طهارة، وصلت الضحى الساعة 11، هل صلاتها صحيحة؟ الجواب نعم، الجواب هي على طهارة، حتى تصلي الضحى وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا هو المثال أننا قلنا لكم مثال، هل يمكن اللغز؟ ولهذا يمكن تطرحون هذا اللغز. لغز رجل مقيم صلى 15 فريضة وهو على بجوربين لم يخلعهما، هل يتصور هذا؟ الجواب نعم. لو ما حضرت ولا حاضر، هل خلع أحد الجوربين يبطل المسح قبل انتهاء المدة؟ هل خلع الجورب قبل انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ الجواب كلام المؤلف، خاصة هذه فائدة حفظ المتن. وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، نقول نعم خلع الجورب قبل انتهاء المدة، لكن بعد الحدث، هذا يقيد بما إذا كان بعد الحدث فهذا يبطل الطهارة على المشهور. قبل الحدث ما في إشكال، يعني واحد توضأ بالماء طهارة مائية ثم لبس الخف، واضح؟ أنا أطرح سؤال الآن، توضأ لصلاة الظهر ولبس الخف وبقي على طهارته، صلى الظهر والعصر والمغرب، بعد المغرب أراد أن يغير، قال الشراب اللي علي خفيف أريد أن ألبس شراب ثقيل، فخلع الذي كان عليه ولبس الثقيل، فهل له أن يمسح عليه لصلاة العشاء وهو ما أحدث؟ الجواب نعم، إذا لم يحدث نعم، إجابة صحيحة، أحسنت. إذا لبس جوربين فما الحكم؟ ما أدري، ما هو واضح السؤال، كيف إذا لبس جوربين؟ ما هو واضح السؤال، يعني إذا لبس جوربين تقصد بعد الحدث أو قبل الحدث؟ إذا كان قبل الحدث ما في إشكال، إذا كان بعد الحدث فالحكم، طبعا هنا الحكم للتحتاني، تعلق الحكم بالتحتاني وليس للفوقاني، هذا قول بعض أهل العلم أنه تقصد يعني خلع الجورب وهو طاهر، يعني طهارة مسح بعد الحدث فخلع الجورب، فهل تنتقل الطهارة أو لا؟ هذه مسألة نعم قال به بعض أهل العلم، وقاسه على حلق الشعر، يعني كما الإنسان إذا مسح رأسه ثم حلق شعره، لكن مثل ما ذكرت الخلاف فيها له حظ من النظر، لكن الأحوط هو القول بانتقاض الطهارة. أعيد المسألة، الإنسان هذا إنسان توضأ بالماء ثم لبس، توضأ لصلاة الظهر وغسل رجليه بالماء ثم لبس الشراب، طيب ثم لبس الشراب وبقي على طهارته، بقي على طهارته، صلى الظهر والعصر والمغرب وهو على طهارته لم يحدث. بعد المغرب خلع الجورب اللي عليه ولبس جوربا آخر، خلع الجورب الذي عليه ولبس جوربا آخر، فهل خلعه هذا ينقض الطهارة؟ هل ينقض؟ لا ينقض. نعم. لماذا؟ لماذا لا ينقض؟ لأنه على طهارة، على طهارة الماء فلا يؤثر، لكن لو أنه أحدث فيتأثر. هنا الشرابين لبسهما سواء، مسح عليه على مسح عليه بعد الحدث، الحكم للتحتاني، مسح عليه يكون الحكم للتحتاني. فإذا أراد هو بالخيار، إما عند لبس الثاني، إما أنه يخلع الأول يتوضأ بالماء ويلبس اثنين حتى يسلم، أو نقول الحكم يتعلق بالتحتاني. لا، إذا كان اللبس الثاني بعد المسح على الحدث، يعني لبس الأول ثم أحدث ثم مسح،
إذا لبسها
سويا خلاص يكون الحكم للفوقاني، يكون الحكم للفوقاني. إذا مسحت ثم خلعت الجورب قبل أن إيش أجد أو أحد، ما أدري، قبل أن أحدث، لأنها أحدث، أي نعم، إذا مسحت ثم خلعت الجورب قبل أن أحدث هل تبقى الطهارة؟ الجواب إذا مسحت ثم خلعت الجورب قبل أن أحدث هل تبقى الطهارة؟ نعم نعم، الطهارة باقية لأنه لم يحدث، وهذه مسألة تجديد، يعني كأنها مسحت تجديدا، مسحت تجديدا. يريدون مسألة الكلام على مسألة الفوقاني والتحتاني. طيب انتبهوا، نختم بها، نختم بها. وسؤال الشيخ أبو محمد جزاه الله خير، مسألة الفوقاني والتحتاني نذكرها، انتبهوا أخوان، نختم بها الكلام. لبس الخف على الخف هذا لا يخلو من أحوال، انتبهوا معي. الحالة الأولى أن يلبسه قبل الحدث، يلبسه قبل الحدث، هذه الحالة الأولى، أيه يلبس الثاني على الأول قبل الحدث. الحالة الأولى أن يلبس الثاني قبل الحدث، وهذه الحال لها صورتان، الصورة الأولى قبل المسح والثانية بعد المسح، واضح؟ أضرب لكم مثال على كل. الآن الحالة الأولى، انتبهوا جيد، الحالة الأولى أن يلبس الثاني قبل الحدث، واضح؟ هذه الحال يتفرع عنها صورتان، الصورة الأولى أن يكون قبل المسح، مثال ذلك توضأ زيد وغسل رجليه ولبس الشراب الأبيض، جيد، لبس الشراب الأبيض الساعة 12 الظهر، وصلى الظهر، بعد صلاة الظهر وهو على طهارته لبس فوق الأبيض الشراب الأسود، هنا الآن لبس الثاني الأسود قبل الحدث ولا بعد الحدث؟
قبل الحدث.
قبل الحدث. طيب مسح عليه ولم يمسح؟
لا.
لم يمسح. إذا لبسه قبل الحدث وقبل المسح، تمعي؟ لبسه قبل الحدث وقبل المسح، هذه الصورة الأولى من الحالة الأولى. الصورة الثانية أن يلبسه بعد الحدث، عفوا بعد المسح، بعد المسح، يعني قبل الحدث وبعد المسح. مثال ذلك توضأ زيد وغسل رجليه بالماء ولبس الشراب الأبيض الساعة 12 الظهر، تمام، وجلس على طهارته، جاءت صلاة العصر فمسح، توضأ ومسح تجديدا، توضأ لصلاة العصر ومسح على الشراب الأبيض تجديدا، بعد العصر قال الله كأن الجو برد أريد ألبس ثاني، أعطوني الشراب الأسود، فلبس الشراب الأسود الساعة 5 عصرا، معي؟ لبس الشراب الأسود الساعة كم؟ 5 عصرا، أذن المغرب الساعة 6 تقريبا، 6 الليل، فراد أن يتوضأ للمغرب فيمسح على الشراب، أي الشرابين؟ الشراب الأبيض ولا الأسود؟ الشراب الأبيض ولا الأسود؟ لا يا أخوان، كيف الأبيض؟ الأسود. أنت ما واضحة المسألة، ما واضحة الأسود. إيه الأسود، هو لبس الأبيض الساعة 12 الظهر، توضأ ولبسها 12 الظهر، وصلى العصر، لما جاء العصر مسح عليه تجديدا وعلى طهارة ما أحدث. جاءت الساعة 5 العصر ولبس الثاني الأسود، تمام، أذن المغرب فيمسح على ماذا؟ على الفوقاني اللي هو الأسود. جيد، لحظة، أنا لا نسألكم، لبس الثاني، لما لبس الثاني هل كان لبسه قبل الحدث ولا بعد الحدث؟ قبل الحدث. طيب قبل المسح ولا بعد المسح؟ بعد المسح. إذن أيوة، لبسه قبل الحدث وبعد المسح.
يعني لا يهم الشيخ
قبل الحدث، العبرة بالحدث. نحن خلنا نمشي بشوي شوي. إذن هذه الحال الأولى، أن يلبسه قبل الحدث، وهذه الحال يتفرع عنها صورتان، أن يلبس الثاني قبل الحدث ويتفرع عنها صورتان، الصورة الثانية قبل الحدث وقبل المسح، والثانية الصورة الثانية قبل الحدث وبعد المسح. صحيح. طيب الحكم في هذه الحال عموما بصورتيها، الحكم للفوقاني، الحكم وين؟ للفوقاني، سواء مسح على التحتاني ولا ما مسح. واضح؟ طيب الحال الثاني، ننتقل إلى الحال الثاني، أن يلبس الثاني بعد الحدث، أن يلبس الثاني بعد الحدث. مثال ذلك، رجل توضأ الساعة 12 ظهرا وغسل رجليه ولبس الشراب الأبيض ثم صلى الظهر، بعد الظهر أحدث. واضح؟ جاءت صلاة العصر مسح على هذا الشراب الأبيض، مسح على الشراب الأبيض، صلى العصر، بعد صلاة العصر لبس الثاني الأسود، قال أريد أتدفع، ها؟ لبس الثاني، فهنا لبس الثاني هذا قبل الحدث ولا بعد الحدث؟ بعد الحدث. طيب في هذه الحالة الثانية الحكم بالتحتاني، هذا قول الجمهور. المسألة خلافية، لكن قول الجمهور وهو الأحوط أن الحكم لماذا بالتحتاني، الأبيض ولا الأسود؟ الأبيض. هذه مجمع عليها، ما فيها إشكال، يعني كيف يلبس بدون طهارة؟ الثاني، ما في إشكال، لا، الكلام على أنه لبس على طهارة لكن بعد الحدث. واضح يا أخوان؟ إذا في هذه الصورة الحالة الثانية، إذا لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني، الحكم للتحتاني. طيب إذا قال الله أنا بردان، أنا جاء المغرب وبرد أبي ألبس شراب ثاني، وش الصوت، وش أسوي؟ نقول أخلع الأول، ما دام أنك تريد والله تستدفئ، فتخلع الأول الأبيض وتتوضأ بالماء وتلبس اثنين أو ثلاثة إن شئت، خلاص، والمسألة تكون واضحة. طيب واضح يا أخوان؟ طيب هذا خلاصة مسألة لبس الشرابين أو الخفين، الفوقاني والتحتاني، على هذا التقسيم الذي ذكرته وهو أمامكم بالنسبة للشاشة. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.